بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب لا تحل المطلقة ثلاثا. باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطعها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، بت طلاقي أي طلقها آخر الثلاث، ليس المعنى أن طلقها ثلاثا بدفعة واحدة. فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير فتح الزاي من اليهود أخنا وأسلم، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعني تعجب من جرأة هذه المرأة بذكر ما استحيا منه، فإن ذكرت هذا صريحا، إنما معه تعني ذكره مثل هدبة الثوب، يعني هدبة الثوب الشيء الذي تدلى من الثوب، وتشير إلى أنه عنين، أن ذكر لا ينتصب وأنه لا يجامع، من أجل أن يفسخ النكاح فترجع إلى زوجها الأول. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده رضي الله عنه خالد، أي خادم سعيد بن العاص، وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا في أن الخصوم عند القاضي يجوز للإنسان أن يذكر خصمه بما فيه من الظلم والخطأ أو العيب من أجل المخاصمة، وأن القاضي يحتمل ذلك من الخصوم. فأن هذه المرأة اتهمت زوجها بأنه عنين وأنه لا يجامع، صرحت بذلك واحتمل منها النبي عليه الصلاة والسلام، تبسم فقط ولم يزجرها عن هذا القول، لأن القاضي لو زجر الخصم عن ذكر خصمه بسوء لم تتم الخصومة، لهاب الخصم ولم يستطع أن يذكر دعواه كاملة. فلابد للقاضي أن يعني يمهل الخصم أو يعني يتريث ويأذن له أن يتكلم بما في نفسه، سواء كان صادقا أو كاذبا، لابد أن يتكلم الخصم بكل ما في نفسه من أجل أن يحكم القاضي بعد ذلك. لكن إذا زجر هذا وزجر هذا لم يستطع الخصم كل من خصمين أن يبوح بما في نفسه وما أتى من أجله. النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن هذا، مع أن هذه المرأة يظهر عليه الكذب. ولذلك جاء في بعض روايات الحديث أنه أن زوجها حضر وقال: إنها كاذبة، والله إني لأنفضها نفض الأديب، ولكنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة. مع أنها تجهل هذا الحكم، وهذا القول لا ينفعها، لأنه حتى لو كانت صادقة وزوجها عني لا يستطيع أن يجامع، هل ينفعها؟ لا ينفع، لن ترجع إلى رفاعة حتى يجامعها الزوج الثاني. فإذا قدر أن تزوجت عنينا ولم يجامعها فلا فائدة من هذا الزواج، لابد أن تزوج زوج آخر حتى يحصل الجماع. لكنها تجهل هذا الحكم، ظنت أن مجرد العقد يكفي في الرجوع، فادعت عليه أنه عنين من أجل أن يفسخ النكاح، وتظن أنه إذا فسخ حلت لرفاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين له هذا الحكم. إذن هذا الحديث صريح بأن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره وحتى يجامعها. وذلك قوله تعالى فسر قوله تعالى حتى تنكح كما مضى معنا في أول كتاب النكاح أن تنكح هنا بمعنى إيش؟ ها بمعنى إيش؟ الجماع وليس مجرد العقد، لما فيه من القرينة حتى تنكح زوجا ما قال رجلا، وقال حتى تنكح رجلا آخر لصار مراد به العقد، لكن تنكح زوجا هو زوج الآن، تنكح زوجا إذا قال نكح الرجل امرأته أو زوجته بمعنى إيش؟ جمع، ليس مراد بالعقد لأنها زوجة، فليس فالإنسان لا يعقد على زوجته. إذا في الآية قرينة على أن مجرد العقد لا يكفي، لكنها قد تكون خفية، ولذلك بينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا. وهذه السنة يعني من أنواع السنة مع القرآن أنها تبين القرآن وتوضحه. وهل المراد أو هل يشترط الإنزال أم يكفي مجرد الإيلاج؟ هذه فيها خلاف، والأكثر على أنه يكفي الإيلاج، يعني لأن الإنزال لم يذكر في الحديث، إنما شار إلى اللذة حتى يذوق عسيلتك. ما المراد بالعسيلة؟ المراد بها إيش؟ اللذة، يعني شبهت بالعسل، والعسل مذاقه حلو وله لذة، فيعبر به عن اللذة. ولا شك أن الإيلاج تحصل به اللذة، ولذلك يجب به الحج، يحصل به فساد الحج. فالإيلاج تعلق بأحكام كثيرة، يجب الغسل، ويجب به الحج في الزنا، ويفسد به الحج إذا وطئ وأولج قبل التحلل الأول. فهذه الأحكام كلها معلقة بمجرد الإيلاج. وما هو القدر الذي يحصل به هذا الحكم؟ قالوا الحشفة أو قدرها، إيلاج الحشفة أو قدرها من المجبوب. فإذا أولج بالحشفة فقد حلت لمطلقة الآخر، ولو لم يولج بقية الذكر ولو لم ينزل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها أخبر أنها قالت إن رفاعة القرضي رضي الله عنه طلق امرأته فبت طلاقها. رفاعة القرضي بني قريظة، هؤلاء من اليهود لكنهم أسلموا، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير في بعض تهذيب ضاضى، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد العاص رضي الله عنه جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال فطفق خالد ينادي أبا بكر رضي الله عنه ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان في غير حال خصومة لاستحقت الزجر، لكن في حال خصومة وقضاء فلا بد أن يعطى الخصم فرصة ليقول ما في نفسه. والحكمة من ذلك ظاهرة، لأن المرأة إذا طلق الزوج الأول ولم إذا طلق ثلاثا ولم يجامعها الثاني فإنه لا يحصل بالمقصود، لأن الألفة لا تأتي إلا بعد الجماع. الجماع فيه كمال الانضمام، وتحصل به في الغالب الألفة والمحبة، وتنكسر حواجز الحياء والهيبة والبعد، فيحصل تمام التصاق بالجماع تحصل به اللذة. فإذا جمع الثاني ولم تحصل المودة والرحمة وطلقها برغبته فلا مانع أن تعود إلى الأول. فالأول طلقها مرة ومرتين وثلاثا، فهذا يدل على أن الحياة متعسرة مع الأول، فتعطى فرصة تجرب الرجال، فربما ترغب في الثاني يكون أحسن من الأول وتنتهي معاناته مع الأول. فإذا لم تنجح مع الثاني وهي أطلق طلاق رغبة فلها أن تعود إلى الأول. لكن إذا كان الطلاق تحليل أو النكاح تحليل فإنها لا تحل للأول ولو جامعها الثاني، لأن هذه نية فاسدة، نكاح التحليل باطل للنهي عنه. لكن لو أن المرأة هي التي نوت التحليل، تزوجت نية التحلل أو التحليل وصارت تسيء العشرة مع الثاني، لا تمكنه، يعني مكنته أول مرة من الوطء ثم صارت لا تمكنه من الجماع وتسيء العشرة حتى طلقها، هل تحل للثاني يعني الأول أم لا؟ المعروف عند أهل العلم أن العبرة بنية من الزوجة ولا عبرة بنية الزوجة، لأن الطلاق بيد الزوج. لكن بعض العلماء قال إذا ثبت أنها أساءت العشرة من أجل أن ترجع فللقاضي أن يمنعها تعزيرا لها ومعاملة لها بنقيض قصدها، لأن المرأة إذا أساءت العشرة سيضطر الزوج لطلاقها، لا يمكن يعيش مع امرأة سيئة العشرة، لا تمكن الجماع، لا تطيعه، تنشز وتتمرد، لا يمكن يعيش معها، في النهاية سيطلقها شاء ما باء، ولا يمكن يبقى مع امرأة لا توافقه ولا تطاوعه. إذا المرأة إذا ساءت العشرة ستضطر الزوج للطلاق بعد يوم أو شهر أو أكثر أو أقل، وربما تخالعه تعطيه مهرة يتشجع ويطلق، أنه لا فائدة من البقاء ويفرح أنه خرج سالما ورد إليه مهره. فللقاضي أن يمنع إذا ثبت أن أساءت العشرة، فللقاضي أن يمنعها من الرجوع تعزيرا لها، ولا في الأصل أن العبرة بنية الزوج. لأنه صادق، هو صادق، لا مو بيفري أني لأنفضها نفض العديد، هو صادق أنه لا يجامعها هي التي كذبت. وجاء في بعض الروايات أنه أتى بابنين له أشبه به من الغراب بالغراب، لكن من زوجة ثانية، ليبين أنه ليس بعنين، العنين ما يجامع ولا يأتي أولاد، وهؤلاء الأولاد يشبهونه تماما، فهذا من أدلة على أنه صادق. فجاء بابنيه ليثبت كذبها، معه ابنان يشبهانه تماما، أشبه به من الغراب بالغراب، هذا المبالغة في تمام الشبه، لأن الغربان مشابه تماما، كلها سود، ليس بينها فرق في الألوان والأشكال. فإذا يعني هي التي كذبت في هذه الدعوة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوج الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها. وعنها رضي الله عنها قال طلق رجل امرأته ثلاثا، يعني المقصود طلق امرأته ثلاثا أي متفرقات، لم يكونوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلقون طلاق الثلاث جميعا لأنه حرام، طلاق بدعي. لكن الراوي يختصر طلقها ثلاثا، ليس لا يلزم منه أنها بمجلس واحد، ثلاثا أي تمت الثلاث، وإن كنا متفرقات، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هذا السنة ذكر مشروع عند الجماع يعني قبل الجماع، والأفضل أن يقوله قبل أن ينزع ثيابه، لكن لو خلع ثيابه يعني ما نسي تذكر بعد أن خلع ثيابه فلا حرج أن يقوله ولو كان عاريا، لكن لو استتر وقاله لكان أفضل، يلقى على عورته ثوبا أو شيئا ويقول هذا الذكر، لكن لو قدر أنه قاله وهو عاري فلا حرج، فأن هذا محل ووقت الجماع يحتاج الإنسان لكشف عورته من أجل الجماع، فلا حرج لو قاله بعد كشف العورة، لكن الأفضل والأحسن أن يقوله قبل ذلك. وهذا مخاطب به الزوج دون الزوجة، لكن الزوجة يشرع لها أن تذكر الله عند وضع الثياب في قوله عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه الستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم خلاء أن يقول بسم الله. فعلى الأقل المرأة إذا نزع ثيابها تقول بسم الله. أما بقية الدعاء فإن مخاطب به الزوج، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أي الولد، لأن الشيطان قد يشارك إذا لم يسمي الإنسان قد يشاركه في الجماع كما قال تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، فالشيطان يشارك الإنسان في طعامه وشرابه إذا لم يذكر اسم الله، شاركه يدخل معه بيته وكذلك شاركه حتى في الجماع، أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم قد يشاركه في جماعه لأهله، فينبغي المؤمن يحرص على الذكر ويرى عورته إذا دخل الخلاء ولم يسمي، فالشيطان ملابس للإنسان وهو يراه يرى الإنسان وإنسان لا يراه، فالواجب على المؤمن أن يكون حريصا على الذكر ويتسلح به في جميع أحواله عند دخول البيت عند الطعام عند الشراب عند دخول الخلاء عند كشف العورة عند الجماع عند ركوب الدابة، في كل حال يذكر الله حتى يحفظ من الشيطان. وقوله لم يضره شيطان أبدا هذا سبب، يعني الدعاء هذا سبب، ولابد من اجتماع بقية الأسباب وانتفاء الموانع. قد يذكر الإنسان هذا الذكر ولكنه يهمل ولده من غير تربية ولا تأديب ولا تعليم فيطلع الولد سيئا، يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا سبب لحفظ الولد، ولابد من فعل بقية الأسباب من التربية والملاحظة والحفظ والتعليم، فإذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع حصل المسبب بإذن الله، كما لو قال قائل من زرع حصد وجاء إنسان زرع ولكنه لم يسقي ومات زرعه، هل يقول لهذاك الشخص أنت كذبت علي قلت من زرع حصد وأنا زرعت ولم أحصد، هل يحتج عليه؟ لا، الأول يقول له أنا بينت لك أن الزرع سبب للحصاد، هذا صحيح، أن من لم يزرع لم يحصد، الزرع سبب، لكن لابد من اجتماع الأسباب، يزرع ويسقي وينقي الزرع من الشوائب وهكذا، من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. الموانع يعني قد يحصل للزرع آفة فلابد أن يعالج الزرع، يرش بالمبيدات أو ما شابه ذلك، وهذا شيء معقول يعلمه الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الأسباب، مثل من صلى البردين دخل الجنة، لو إنسان صلى الفجر والعصر فقط ترك الظهر والمغرب والعشاء هل يدخل الجنة؟ ما يدخل الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى البردين دخل الجنة، لا يلزم منه أنه يقتصر على هذا السبب، لكن هذا فيه تأكيد على صلاة الفجر والعصر وأنها أفضل من غيرها، وفيها حتى تحريض وتأكيد على هاتين الصلاتين. لكن العاقل يفهم أنه لا بد أن يجتمع الأسباب، لا بد أن يصلي صلاة الخمس قبلها التوحيد، الصوم، الزكاة والحج وبقية الواجبات، فإذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع، مثل لا يدخل الجنة عاق لوالديه، فلا بد أيضا من انتفاء الموانع. لكن هل كل عاق يدخل النار؟ أيضا ليس بشرط، لا بد أن تجتمع الأسباب وتنتفي الموانع، فالأسباب توضع في كفة والموانع توضع في كفة، فإذا رجحت الأسباب دخل الجنة، وإذا رجحت الموانع دخل النار. هذا بيان لأسباب الخير وأسباب الشر، والمؤمن يحرص على الجمع بين الأسباب وتحصيلها ما أمكن، ويحرص على اجتناب الموانع. لو حديث علي عند الترمذي: ستروا ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، لكنه يقول قبل الدخول بسم الله اللهم أعوذك من الخبث والخبائث. بسم الله ورد في حديث علي، اللهم أعوذك من الخبث والخبائث وردت في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، فيجمع بين الحديثين، فإذا هم بالدخول قال بسم الله اللهم أعوذك من الخبث والخبائث. باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، يعني من الخلف، إذا أتاها من خلفها لكن في القبل، هذا جائز سواء كانت منكبة كحال السجود أو كانت منبطحة فلا حرج. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي كيف شئتم. لكن في الآية دليل على تحريم الدبر، لأنه قال نساؤكم حرث لكم، ومحل الحرث هو القبل، معلوم أن الدبر ليس محلا للحرث. فأتوا حرثكم، أي يأتي الفرج محل الحرث والولد، يأتي من حيث شاء، من الأمام أو من الخلف أو على جنب كيف شاء، الأمر فيه سعة، يتلذذ الرجل بامرأته حيث شاء، وليس المرأة أن تمتنع من ذلك. لكن هذه كذب من أباطيل وخرافات اليهود، يزعمون أنه إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، هذا تكذيب لليهود. واليهود عندهم تحريف الكتب، يأتون بشيء صحيح من كتبهم غير محرف، ويأتون بشيء محرفة وباطلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن صواب من الخطأ، ومن جملته هذه المسألة. والوقف في الدبر محرم بلا شك، ولا يلتفت إلى من أباحه من أهل العلم، هذه زلة من زلات العلماء، وإلا فالجمهور على تحريم وطف الدبر، ورد في أحاديث كثيرة يشد بعضها بعضا تدل على التحريم وأنه من الكبائر. ملعون من أتى امرأة في دبرها، في لعن، وفي أحاديث فيها زجر. فالواجب على المؤمن يتقي الله وأن يحذر من هذا غاية الحذر. والمراد بالوطف الدبر هو العلاج، علاج الحشفة فما زاد، أما الملامسة فقط هذا ما يؤثر، لو لامس الذكر حلقة الدبر بدون علاج فإن هذا لا يضر، المحرم العلاج، علاج الحشفة فما زاد، فهذا حرام من كبار الذنوب، ويفرق بين الزوجين إذا تواطأ على ذلك، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، إذا علم أن الزوجين متواطئين، أن الزوجين متواطئان على ذلك فإن يفرق بينهما، لأن هذا منكر فلا بد من إزالته. والمرأة إذا راودها زوجها على ذلك وجب عليه الامتناع، وإذا صر رفعت أمره إلى من يمنعه من أهلها أو إلى القاضي. هنا لا يجوز لها أن تطاوعه، فإذا أراد أن يرغمها فالواجب عليها أن ترفع الأمر إلى من يمنعه، تذهب إلى أهلها مثلا تخبرهم بذلك وتمتنع بكل ما تستطيع، ولا يحل لها أن تطاوعه. وعن جابر رضي الله عنه أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول، قال فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. باب تحريم امتناع عن فراش زوجها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ حتى ترجع. هل يدل على تحريم امتناع الزوجة عن فراش زوجها من غير عذر، وأن هذا من كبار الذنوب، وأن الملائكة تلعنها حتى تصبح، وفي لفظ حتى ترجع. هل المراد حتى تصبح يعني إذا أصبحت انتهى اللعن، أو نأخذ الرواية الثانية حتى ترجع يعني لو بقيت يومين أو ثلاثة ما رجعت فإن اللعن يستمر؟ يعني هذا محتمل، من العلماء قال حتى ترجع أي قبل الصباح، لعن الملائكة حتى ترجع، لأن الغالب أن الزوج يطلبها بالليل، هذا هو الأكثر الغالب. فإذا امتنعت لعنتها الملائكة حتى ترجع بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث قبل الصباح، فإذا أصبحت انتهى اللعن لأنه خرج وقت الجماع في الغالب أنه يكون في الليل. ومنهم يقول حتى ترجع ولو بعد الصباح، أن هذا لفظ أعم، حتى ترجع يعني لو بقيت يومين، بقيت ثلاثة أيام، بقيت أسبوع وهي هاجر كلما أرادها أبت، فإن الملائكة تستمر في اللعن حتى ترجع ولو بعد الصباح. وهذا هو الأقرب، ظاهر الحديث أنه أن اللعن لا ينقطع حتى ترجع، سواء بعد في نفس الليلة أو بعد يوم أو يومين أو أكثر. وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب، لأن الزوج ملك البضع بالعقد، ملك الاستمتاع، فليس لها أن تمتنع، لأنه ملكه بالعقد والمهر، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فإذا دفع المهر فقد ملك الاستمتاع بالبضع، فليس لها أن تمنعه من ذلك إلا لعذر، كما لو كانت صائمة فرضا. أما إذا كانت صائمة نفلا فلا يجوز أن تمتنع، وله أن يفطرها، ولا يجوز أن تصوم نفلا إلا بإذنه، فإذا صامت بدون إذنه له أن يفطرها. وكذلك أما القضاء فإنه ليس له أن يفطرها، لأنه يجب الإتمام، لكن أيضا ينبغي أن تستأذنه إذا كان وقت القضاء واسعا، تستأذنه، أنا سأقضي هذا اليوم ولا أقضي غدا، تستأذنه في القضاء. لكن إذا ضاق الوقت ما بقي إلا عدد الأيام التي أفطرت، ما بقي من شعبان لعدد أيام، فإنها تصوم بلا استئذان، لأن الوقت قد ضاق، وهذا حق الله فيقدم. أو كانت حائضا فأرادها أن يجامع في الفرج فلا أن تمتنع، بل يجب عليها أن تمتنع لأنه حرام. أو أرادها أن يجامع في الدبر، أو كانت مريضة والجماع يضرها، أو ما شابه ذلك من الأعذار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا أيضا يؤيد رواية حتى ترجع، حتى يرضى عنها. فإذا امتنعت يوما أو يومين أو ثلاثة وزوجها ساخط، فإن الله سبحانه وتعالى ساخط عليها، والملائكة تلعنها لسخط الله حتى يرضى عنها زوجها، لأن الحق له، فإذا رضي زال السخط، زال سخط الله وزال لعن الملائكة. وهذا أيضا يدل على أن الشهوة فيها خطر، لأن المرأة إذا امتنعت عن زوجها فإن الزوج قد تجنح به الشهوة إلى الحرام، أن الشهوة قوية وبعض الناس قد لا يصبر، فإذا منعته الزوجة المرة والمرتين أو المرة بعد المرة وطال الامتناع فإن النفس قد تجنح به إلى الحرام، فتكون المرأة متسببة في انحراف زوجها إلى الحرام، نسأل الله العافية. وجاء عند الترمذي: إذا دعا أحدكم امرأته فلتأته ولو كانت على قتب، يعني على الرحل البعيد، لو كانت على رحل البعيد، أو في رواية ولو كانت على التنور، يعني وضعت الخبز في التنور وطلبها الزوج فلتأتي، لأن إذا جاءت في الغالب أن الخبز يحترق، على تأكيد حق الزوج وأنه لا يمنع الاشتغال في بعض الأمور، مثل لو جاء قالت والله أنا بسبع المواعين أو بكنس البيت أو بكوي الثياب أو بطبخ الغداء والعشاء، يقدم حق الزوج على هذه الأمور، فلا تمتنع إلا لضرورة، كما لو كانت محرمة أو كانت مريضة يضرها الجماع أو كانت تقضي فرضا أو ما شابه ذلك، يعني حالة ضرورة دينية ودنيوية، في حالة ضرورة دينية محرمة يحرم الجماع، ولا تحرم إلا بإذن الزوج أيضا، إذا كان الحج نفلا أو عمرة تطوع لابد أن تستأذن الزوج، أما حج الفريضة فيجب عليه أن تحج ولو لم يأذن، لكن الاستئذان أفضل لتطيب قلبه، فلا بد أن يكون هناك عذر يمنع من الجماع، إما شرعي كالحيض أو الإحرام أو حسي كالمرض، فإذا لم يكن هناك عذر فإنه يحرم عليه الامتناع ولو كان عنده أشغال، بعض النساء تكون موظفة مثلا أو مدرسة، فإذا جاءت بعد الدوام اشتغل التصحيح مثلا اختبارات أو الواجبات وتحضير الدروس وما شابه ذلك، كلما أراد الزوج قالت أنا مشغولة، أنا عندي تحضير وعندي تصحيح وما شابه ذلك، هذا ليس بعذر، أو عندها مثلا أشغال البيت أو تقول أنا بروح لأهلي أو بنزور فلانة أو تأتيني فلانة وما شابه ذلك، كل هذه ليست بأعذار، فيجب عليها أن تقدم حق الزوج على مثل هذه المشاغل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، هذا إشارة أو كناية عن الجماع، فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. باب تحريم إفشاء سر المرأة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس، هذا يدل على أن شر وخير تأتي بالألف أو بالهمزة، وهذا قليل، بعض العلماء أنكره قال لا صح أن يقال أشر أو أخير، إنما يقال شر الناس أو خير الناس، لكن الصواب أنه صحيح وورد به هذا الحديث: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي لامرأته وتفضي إليه، كناية عن الجماع، يعني تكشف عورتها عنده وهو كذلك، ثم ينشر سرها، هذا من الكبائر والعياذ بالله، لأنه يشيع الفاحشة في قلة حياء وفي أيضا شاعة لفاحشة، فإن الشخص يتحدث أمام زملائه مثلا أصدقائه بما يحصل بينه وبين زوجته، قد يتعلق بها بعض من يسمع هذا الكلام، ولسيما إذا أخبر أنها شديد الشهوة وأنها تفعل كذا وتفعل كذا وأنها تحب الجماع وأنها ربما تعلق ببعض السامعين وحاول أن يتصل بها عن طريق الحرام، فهذا لا شك أنه فضيحة أيضا للمرأة، لأن هذه أمور يعني سرية بين الزوجين تعلق بالعورات ومما يستحيا منه، فلا يحل له أن يصف شيئا من ذلك، لا من جهة البدن الجسد ما يتعلق بالعورات ولا من جهة ما يفعله معها. هذا كان والعياذ بالله يعني جامعها أمام الناس، إذا أخبر كيف يجامع وأنها تفعل كذا ويفعل معها كذا، هذا صار في فضيحة وفيه تحريض وإشاعة للفاحشة والعياذ بالله. فكيف لمن يصور هذه الأمور وينشر تلك الصور؟ هذا والعياذ بالله من أعظم ما يكون من نشر الفاحشة، وهذا أمر فيه خطورة بالغة، ويفعله بعض السفهاء، وقد يكون هذا في الحرام والعياذ بالله، يجامع في الحرام يصور هذا الجماع ثم ينشره أمام الناس، هذا غاية ما يكون من السوء، نشر الفاحشة، نسأل الله العافية. هذا هو الذي الآن أشعل النار في الهشيم، في الشهوة نار، وهذا أججها كأنه صب البنزين على النار وأجج نار الشهوة. فلا شك أن إذا نظر هذه المناظر، إذا نظر إلى هذه المناظر فاضحة، أنه سيتهيج ويطلب هذا الشيء، خوف الله، يبحث عن الحرام. فهذا من أعظم ما يشيع الفاحشة، التصوير، تصوير العورات سواء كان ثابتا أو متحركا، ونشر هذه الصور بين الناس. هذه فتنة الناس اليوم، نسأل الله العافية. انتشرت هذه الصور في الجوالات والقنوات والمواقع الإباحية حتى صار كثير من الناس لا يطيق عنها صبرا، يبحث عنها بكل وسيلة ويجد المتعة واللذة ثم ينطلق إلى الحرام إذا رأى هذه الصور ورأى هذه المناظر الفاحشة. لا يكتفي بالنظر، لأن الشهوة تثور، حتى لو كان متزوجا لا يقنع بزوجته، لأنه يرى منه أجمل وأحسن جسما وأكثر شهوة وتهيجا، فيذهب يطلب الحرام عياذا بالله. الواجب الحذر من هذه الأمور، نسأل الله العافية. هذا يعني ذكر الرجل هنا ليس دليلا على أن المرأة لا يحرم عليها ذلك، لأنه جاء في بعض الروايات في السنن أن مثل المرأة والرجل إذا أفضى إليه وصلت ثم نشر سرها أو نشرت سره كمثل شيطان لقي شيطانه في قارع الطريق فقضى حاجته منها، يعني كأنه فعله علها. يعني إذا ذكر الزوج أو الزوجة ماذا ما حصل كأنهم فعلوه علنا، لأنهم أظهروا ما خفي من الفعل، أظهروه بالقول. فهذا يدل على أنه يحرم على الجميع، حتى المرأة لا يجوز أن تتحدث بما يفعل بها زوجها. لكن الكلام عن الجماع من حيث هو يعني بشكل عام ولا سيما عند الحاجة لا بأس به، وعند المخاصمة وعند الضرورة لا حرج فيه، كما قال الزوج القرضية قال ماذا؟ إني لأنفضها لفظ الأدين، يعني ذكر الجماع بقوة، جماع جماع قويا، أنفضها لفظ الأدين، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه احتاج إلى ذلك من أجل دفع هذه الدعوة التي ادعتها عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الجماع والغسل قال إني لأفعل، يعني الإكسال في الجماع، إنسان يجامع ثم لا ينزل، قال إني لأفعله أنا وهذه وعائشة جالسة ثم لأغتسل. هذه لحاجة الفتية، لإقناع المستفتي، كان يقول المفتي أنا أفعل هذا يبين أنه حلال لتطيب نفس السائل، فلا حرج إذا دعتها. أول ذكر الجماع عام ما في تفصيل، وثانيا أنه لحاجة إما لخصومة أو لفتية أو ما شابه ذلك. لا ما يدري باب التندر، باب يعني ساعة الصدر، باب كذا، لا يحرم أنه فعل كذا وأني جامع مرتين في اليوم، ثلاث مرات في اليوم، وأن كذا وأني أفعل كذا لا. بعض الناس يتساهل في هذا ويحب ذكر الجماع والعورات وكذا، ويضحكون يتلذذون بهذا الكلام، هذا نقول إذا كان حاجات يسيرة ونادرة الأمر فيها سهل، لأن الشهوة قوية قد تفلت من إنسان كلمة وكلمتين، لكن لا شك أن هذا ليس من فعل أصحاب الحياة أصحاب الأخلاق العالية لا من فعل السفهاء، فلا هم لهم إلا الكلام فيما يتعلق بالعورات، وذلك يقولون ما بين السرة والركبة، يتكلمون ما بين السرة والركبة، يفرحون يتحدثون يضحكون ويتلذذون بهذا الكلام، هذا لا يليق بالعاقل. لكن إذا كان عاما ليس خاصا به بزوجته وفلانة المعينة أهون، لكن لا شك أن الأفضل البعد عن هذا. لكن كلمة فلتت أو يعني مرة أو كذا حدث خفيفة يسيرة، هذه في الغالب أنه لا يستمر أحد، لكن الأنبغ أن يكون هذا ديدنا له، يعني لا يتكلم إلا بما يتعلق بالعورات. يقول باب حكم العزل: اللهم صل على علمتنا وعلمنا ما نفعنا وزدنا علما وعملا صالحا يا ارحم الراحمين. الله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.